قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان.
إن الشريعة الإسلامية جاءت بآداب، ومن هذه الآداب أن يتوقى الإنسان في صومه من المفاسد، مفاسد اللسان ومفاسد النظر ومفاسد القلب ومفاسد الاعتداء على الناس. فإذا ما اعتدي عليه فإن العلاج أو فإن الوقاية التي يتوقى بها أن يخبر الشخص أنه صائم، وذلك فيه أمران. الأمر الأول إشعار الإنسان الذي يعادي، إشعاره بعظيم الصوم وفضيلته، لأن هذا خاصة من يعتاد الناس منه الرد والمقاتلة والمخاصمة، فإذا اعتدي عليه قال إني امرؤ صائم فهذا يشعر بفضيلة الصوم، لأن الأساس أن المسلم إذا صام كف كل أذى عن الناس، وهذا يعني نوع إشعار بفضيلة الصوم. الأمر الثاني أن الأصل في المسلم إذا وقع في الخطأ وسمع من أخيه يعني أنه صائم فيجب عليه أن يكف عنه، فهذا أيضا يعني من الأمور التي يفيده قوله صلى الله عليه وسلم لمن خاصمه ولمن يعني عاداه أو قاتله، يقول له امرؤ إني امرؤ صائم. وهذا القول أيضا كما استشهد به استشهد في الحديث هنا يستشهد بالبعد عن الصخب والمشاتمة، ولهذا قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث، الرفث هو هنا المراد به المشاتمة والمخاصمة، ويطلق الرفث أحيانا لمعان أخرى ومنها الجماع في الحج، وهو قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث في الحج عند أكثر أهل العلم المقصود به الجماع، وقال بعضهم هو أيضا كل دواعيه، ومن ذلك الكلام فيه، وخصه ابن عباس رضي الله عنهما بالكلام في الجماع بحضرة النساء: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث هنا العموم. فلا يرفث يدخل فيه النهي عن الجماع، لأن الجماع لا يجوز للصائم، بل هو من أعظم المفسدات للصوم والمفطرات، ثم وموجب للكفارة كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. ثم كذلك المشاتمة تدخل في الرفث والمخاصمة، وكذلك الصخب أعلى من هذا، فقد يكون الشتم ومن الرفث، ولكن الصخب هو رفع الصوت، رفع الصوت ليس بصخاب في الأسواق. هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنه ليس بصخاب في الأسواق، ونعاد الأسواق دائما هي مواطن الشياطين والعياذ بالله، وهي دائما تثير الأسواق الفتن والمشاكسات بين الناس، لأنها مكان البياعات، والبيع دائما يصبح فيه خلاف، بين الناس، فيدخل الشيطان مع هذا الخلاف فيوجد بينهم الصخب ورفع الصوت ونحو ذلك. وهذا الصخب مكروه مطلقا سواء كان في رمضان أو في غيره، خاصة في الأسواق، فهذه يعني لا ينزل السوق إلا من يحتاج لشيء، وأما من لا يحتاج فلا ينبغي له، لأن هذه مواطن تكثر فيها الشياطين، وهي أيضا أماكنهم التي يدخلون فيها في تحسين النساء وتزويقهن وتعريضهن للفتنة. وفيه أيضا يعني الخلاف الذي يحصل بين الناس بسبب المساومات ونحو ذلك، وغيرها من الحسد وغيره الذي يوجد في قلوب الناس على بعضهم بعضا. فهذا الصخب هو من هذا الباب، وليس بصخاب في الأسواق، أي رفع الصوت خاصة في السوق أو في غيره في الصيام، لأن اللفظ عام. قال: فإن شاتمه أو قاتله، يعني إن شاتمه أحد أو قاتله، المقاتلة هنا المقصود بها المضاربة، المقصود بها يعني لهذا بعض الناس يستعمل يعني القتل بمعنى الضرب، وليس معنى هنا المقاتلة يعني أن يكون أخذ السلاح وضرب الضرب بالسلاح ونحو ذلك ولا يدافع عن نفسه، لا، هذه النصوص يعني مقيدة بنصوص أخرى، مقيدة بنصوص أخرى، وذلك يعني مثل يعني قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس المقصود هنا تدفع عن نفسك إذا كان الدفع نفسه يعني يؤدي إلى حل الإشكال، وليس معناه أنك يعني تضعف وتخور وتستسلم، لأن بعض الناس نسأل الله العافية فيه فجور وفيه جوع، وكذلك فيه يعني أحيانا حسد وحقد، فقد يعني يتسلط عليك ويستغل جانب الصوم فيحاول أن يعني يظهر قوته ويبرزها، لأنك ستتمنع من الدفاع عن نفسك، وهذا لا يدخل في هذا الباب. مسألة الدفاع عن النفس هنا كغيرها من الأوقات الأخرى، كغيرها من الأوقات الأخرى، يعني يدفع بالتي هي أحسن، وبالأخف فالأخف، فإذا لم يدفع خصمه إلا بضربه وبمقاتلته فذلك له، لأن من مات عن نفسه فهو دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وقد ورد في هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قال: أرأيت إن جاء رجل فأراد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلته فقتلني، قال: هو أنت في الجنة وهو في النار. قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني، قال: أنت شهيد، أنت في الجنة. فهذا دليل على أن هذه الأمور، الدفاع عن المال والدفاع عن النفس والدفاع عن العرض، عرضك أنت أو عرض المسلم أيضا إذا كنت في برية أو غيرها واعتدي على المسلم، فيجب عليك أن تدافع عن أخيك المسلم، وإذا تركت الدفاع عنه فإنك تأثم، لأن هذا العرض عرض المسلم هو عرض لكل مسلم، ونفس المسلم يعتبر نفس لكل مسلم. ولا تلمزوا أنفسكم، فجعلهم بمثابة النفس الواحدة، وهكذا أيضا الدفاع عن الآخرين من المسلمين. فهذا إنما المقصود إذا كان يمكن أن تترك ما يسبب الصخب وما يسبب الإثم من المقال وما يسبب أيضا المضاربة ونحو ذلك وتتنازل، فهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن جاء شخص وهم بك وقلت إني مرء صائم، فإن اندفع بذلك اتقى الله عز وجل ورجع إلى رشده واندفع بذلك، فهذا الذي يجب عليك أن تقوله وأنت صائم، لأن هنا قال: فليقل إني مرء صائم، يشعره بهذا. فإن كان لم يستشعر عظمة الصيام ولا حرمة أخيه المسلم، فعندئذ لا تترك له الفرصة أن يطغى عليك. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا في حال ما إذا دفعت فلم يندفع، قلت إني صائم فلم يندفع، دفعت بالأخف فلم يندفع، فعندئذ دافع عن نفسك ولو أدى الأمر إلى الشهادة، لأنه إن قاتلته وهو صائم فهو في النار، وإن قتلك وأنت مظلوم فأنت في الجنة. بل وتعتبر من الشهداء. وتتمة الحديث هذا إن امرؤ صائم أنه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا تتمة هذا الحديث. وذكر أيضا من تتمته للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، لأنه كما تعلمون خصص الله عز وجل للصائمين بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصوم، يقال أين الصائمون فيقومون فيفتح هذا الباب فيدخل منه أهل الصيام، ولعل المقصود والله أعلم ويدخلون أيضا الصوام من سائر الأبواب الأخرى مع الآخرين، ولكن هذا الباب لا يدخل منه إلا كثير الصيام. يعني المقصود بالصوام يعني كثير الصيام، وذلك أيضا بمقصود النوافل في العبادة، لأن الأصل في المسلم أن يصوم. وقال المجد، وهو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، وله كتاب في الفقه، في الفقه الحنبلي يسمى المحرر، وهو من كتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن الكتب الجيدة. وإذا قيل في مذهب الإمام أحمد اتفق عليه الشيخان، إذا قيل رواه الشيخان فمنهما البخاري ومسلم، وإذا قيل اتفق على هذه المسألة الشيخان في مذهب الإمام أحمد فالمقصود المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة رحمهما الله تعالى. والمجد سابق للموفق ابن قدامة، يعني جاء المجد ثم الموفق ثم شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا قيل اتفق عليه الشيخان أو المذهب ما اتفق عليه الشيخان، يعني المجد في المحرر وابن قدامة في غيره من كتبه المعروفة المشهورة العمدة أو المقنع أو الكافي أو المغني. وإذا انفرد أحدهما فالعمدة على قول الموفق، إذا انفرد أحدهما اختلف، يعني المجد مع الموفق اختلف الشيخان في مذهب أحمد، فالعمدة في هذا على قول الإمام الموفق موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، لأنه حفظ مذهب الإمام أحمد بل وحفظ الفقه الإسلامي وخاصة في كتابه المغني، فهو على اسمه المغني، هذا الكتاب مغني، لأن فيه يعني ترتيب الأحكام والأدلة والاستشهاد حتى للخصوم. يعني تبحث أحيانا في بعض كتب الخصوم يعني أو بعض يعني المذاهب المقابلة قد لا تجد إلا سردا للأحكام الفقهية، بينما تجد شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يحتج حتى لمخالفيه في مسائل هم ما احتجوا لها، إما بأدلة عقلية أو أحيانا بإشارة إلى أدلة نقلية. ثم يمتاز هذا الرجل في كتاباته بعفة اللسان، ما رأيت يعني فقيها حتى يعني يشعر الآخرين بالتندر بمذاهبهم أو الترفع عليهم. تجد بعض المشايخ يعني وفقنا الله وإياهم وغفر لهم يعني يقعون في أعراض الفقهاء ويحاولون يعني السباب وكذلك إلى درجة الإسفاف، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز في عرض إخواني المسلمين، فهم مجتهدون كما قلنا بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فالحمد لله وإن أخطأوا فترحم عليهم واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم لا يفعل هذا ولكنه يشير، يعني يقول وبهذا يتأيد مذهبنا ونحو ذلك، يعني كأنه يترفع بهذا، لكن هذا الفقيه فيه فقاهة النفس وعزة النفس أيضا. وأيضا إذا من آدابه من آداب ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه إذا وجد المسألة لا خلاف فيها قال ولا نعلم في هذا خلافا، لا يدعي عليه الإجماع، وإنما يقول لا أعلم في هذا خلافا، حتى لا يقال فيما بعد لو استدرك عليه إن في المسألة خلاف، ويعتبر أحيانا الشاذ عند جمهور أهل العلم الخلاف الشاذ والذي لا دليل عليه أو الدليل الواضح على خلافه غير معتبر في الأصل، لكن مع هذا أيضا تجد عنده عفة واحترام فيقول لا نعلم في هذه المسألة خلافا. هذا معنى قوله هنا: وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. هذا اجتهاد يقول المجد هنا يعني كأنه يفرق بين حالة الفرض وحالة النفل. أما حالة الفرض فإنه يقول إني امرؤ صائم لأن النص واضح، ها؟ فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن قاتله أحد أو خاصمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا لفظ مطلق، يعني صوم أحدكم فرض أو نافلة أو وجب بنذر أو وجب بكفارة أو غير ذلك، هذا مطلق. لكن يشير هنا ابن تيمية أنه ينبغي أن يفرق بين حالين، الحالة الواجبة فيها الصيام خاصة رمضان، هذا ما يمكن أن يدخل فيه الرياء لأن الكل معلوم أنه يصوم، الكل يعني معروف أنه يصوم، فما في يعني داعي يعني ليكتم هذا، يقول إني امرؤ صائم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل، فالقول لابد أن يسمع. وأما في غيره فيرى يعني في النوافل يرى المجد بن تيمية أنه لو أسر ذلك في نفسه خشية أم يعني يظن به سوء، فكأنه إيش يدخل في هذا المراءة، يدخل في هذا جانب المراءة، إذا جاء شخص يقاتله قال إن أو يشاتمه قال إن امرؤ صائم، فيخشى في هذا خشي عليه من المراءة في النافلة. وأما في الفرض فإنه لا يخشى لأن الكل في صيام والكل في عبادة، فهنا كونه يخشى عليه غير أن تقي الدين وهو حفيده يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أختار الإطلاق، يعني إذا قال قاتله أحد أو شامته أحد فليقل إن امرؤ صائم سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، فإن له مطلق. وهذا هو الصحيح، هذا هو القول المترجح إن شاء الله تعالى، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قتل أو خوصم الإنسان وهو صائم فليقول اللهم إني صائم أو اللهم إني امرؤ صائم، فإن ذلك يعني يحصنه من الوقوع في الخطأ من الاعتداء، لأن فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فهذا مثله، هذا مثله. فكذلك يشعر غيره باحترام الصيام وأنه ينبغي أن يكون الإنسان يعني صائم في مثل هذا اليوم، مثل الاثنين ومثل الخميس ومثل أيام البيض وغير ذلك من النوافل التي ستأتي معنا. فإشعار الناس قالوا إني صائم يشعر الناس الغافلين الذين لا يصومون في مثل هذا اليوم، فإذا الذكر فيه مزية أخرى وفضيلة.
وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
ذكر من السنن تعجيل الفطر وتأخير السحور والإكثار من أعمال الخير ومن نوافل العبادات وطبعا الفرائض والمحافظة عليها من باب أولى. وذكر أيضا هذا القول عند المشاتمة والمخاصمة وترك أيضا مثل هذه الأمور التي تدعو يعني إلى الإضرار بالصوم. ثم ذكر الخامس وهو بعض سنن الأفعال الأقوال، بعض سنن الأقوال، ومن ذلك قوله هذا القول عند الصيام عند الفطر قال يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن استشهد على هذا بحديث ضعيف، هذا الحديث الذي ذكر وهو رواه ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال هذا هو حديث ضعيف، وذلك أن فيه عبد الملك بن هارون وهذا متروك الحديث، وكذلك فيه هارون بن عنترة وهو ضعيف، والحديث إذا كان فيه ضعيف لا يحتج به، فكيف إذا كان فيه متروك؟ من باب أولى. ف فالحديث ضعيف لا يحتج به، لكن لا يمنع من ذلك مانع أن يجعله دعاء، لا يمنع من هذا أن يجعله دعاء، يعني ما في مانع. الأصل أن الإنسان عقب العبادة يدعو، الأصل أن الإنسان عقب العبادة يدعو، فإنه أحرى بالاستجابة عقب صوم أو عقب قراءة أو عقب صلاة، هذا مشروع الدعاء بعدها، يعني حيث لا يكون بشكل جماعي ولا يكون بذكر معين محدد عقب كل هذه العبادات، يعني بحيث لا يتركه إلا فيما ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسبيح 33 والتحميد والتكبير، يعني ما ورد فيه نص عقيب كل صلاة، فهذا سنة أن يعني يتابع عليه ولا يتركه إطلاقا. وأما ما عدا ذلك من الأدعية فيدعو بهذا مرة ويدعو بهذا مرة ويدعو مع الجماعة مرة ويدعو مفردا مرة وهكذا، حتى لا يعني يفعل شيئا لم يكن يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة المداومة على شيء لم يكن يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الدعاء قوله اللهم لك صمنا أو صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا الدعاء إذا قاله من هذا الباب فهو له أجر بذلك، لكن لا يدعي أنه سنة. هذه المسألة، يعني المسألة الآن لو صليت يعني في غير أوقات الفرائض وغير أوقات السنة وغير أوقات الثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، فصليت يعني خير أفعالكم الصلاة، صليت هذه الصلاة لك أجر لأنها نافلة وتطوع، لكن إن لم يرد عليها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تقول هذه سنة، هذه نافلة، هذه من النوافل، نوافل العبادات. وهذا أيضا إذا قلته عند فطرك تعتقد إنه من نوافل الدعاء وليس بسنة، لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. لا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا سنة إلا إذا ثبت فيه دليل. وأما إذا كان يفعله الإنسان يعني بهذا الدعاء، يفعل مثل هذا الدعاء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويعني هذا مثل هذه الأدعية يقولها يعني على أنها دعاء، على أنها دعاء، والدعاء جائز طبعا ولا شيء فيه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فيدعو بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وأما الحديث الثاني وهو الذي رواه ابن عمر مرفوعا، كان إذا أفطر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرفوع، قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق، لأن يعني الصائم يحجب عن الماء ويحجب عن الأكل وغيره، ولكن حاجة البدن غالبا إلى الشرب أكثر، لأن 9 أعشار جسم الإنسان وبدنه يتكون من الماء وحاجته إلى الماء أكثر، ولهذا يستطيع الإنسان أن يصبر على الماء فترة، يعني يجلس يعني وهو يشرب الماء ويصبر عن الزاد فترة، لكن لا يستطيع أن يصبر عن الماء مثل تلك الفترة التي يصبر عن الزاد، فيعني يحتاج البدن إليه. فهنا وابتلت العروق، ذهب الظمأ الذي كان يشعر به الصائم، وخاصة في المناطق الحارة والتي أيضا يستمر الصوم فيها إلى يعني 14 ساعة، هذا أمر يتعجب الكفار من المسلمين في مثل هذه البلاد، كيف يصومون هذه المدة أو هذه الفترة الطويلة دون أكل أو شرب أو نحو ذلك، وهذا يعني من يعني تسهيل الله سبحانه وتعالى. فأن الإنسان إذا استعان بالله أعانه الله، وإذا عزم على الشيء، بعض الناس يقول أنا ما أستطيع يا أخي، تراه يعني يشرب الدخان ولا أخي يترك التبغ، هذا اتق الله، قال ما أستطيع. ليش؟ لأنه في نفسه إنه ما هو عازم، ما هو عازم، لكن من عزم، وإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت للصلاة توكل على الله واذهب، لا ترجي، إذا عزمت على فعل الخير فاجزم وأقدم، إذا جاء الصيام فاعزم وصم، إذا رأيت نفسك على معصية ولا على شيء فاعزم على تركها. هكذا النفس كما قال الشاعر كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، يجلس حتى 20 سنة وهو يرضع جالس عند أمه، وإن تفطمه ينفطم، تجعل له وقت معين وحد معين، وإلا يعني فإننا نكون ممن أذهب يعني حياة طيبات في حياة الدنيا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا قوله وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى في إثبات الأجر، هذا دعاء في إثبات الأجر. وهذا الحديث كما ترون قال رواهن الدارقطني عن هذا الخبر، وقال إنها هذه الأخبار أنها هذا الخبر وما معناه وما في معناه حسد، وهو كذلك كما وافقهم أيضا الشيخ الألباني في تخريجه للإرواء على أن هذا الحديث حسد. ذهب الظما وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وينبغي للمسلم إذا كان يريد السنة أن يأخذ بهذا النص، فإن دعا بعد ذلك بما شاء فليدعو بما شاء، يعني بسؤال المغفرة وسؤال التوبة وسؤال أيضا الحسنة في الدنيا والآخرة وغير ذلك مما ثبت في الدعاء. وقال في الخبر الآخر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا أيضا ضعيف، هذا الخبر من حيث السند ضعيف، ولكن يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يعني ورد في الأثر هذا، فهذه من يعني مواطن يتحرى فيها إجابة الدعوة، وذلك مثل يعني إذا زالت الشمس ها فركع ركعتين فيها تسبيح وتهليل وتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى تفتح لها أبواب السماء. فيها أيضا يعني عند غروب الشمس وعند اشراقها ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه يعني ربما كان فيها قوم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فيصرف العبادة إلى من يجب أن تكون له العبادة. كذلك الدعاء إذا قام من الليل في آخر الليل ودع الله سبحانه وتعالى، فهذا من مواطن الإجابة. ساعة الجمعة التي تتنقل في أولها وفي وسطها وفي بعد العصر، كذلك عقيب النوافل، كل هذه من الأمور التي يكون فيها يعني يتحرى فيها إجابة الدعوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأن السجود يعني أفضل عبادة يعبد الله يعبد الإنسان بها ربه، لأنه يطيعه وفيها أعظم الخضوع والخشوع والذلة والانكسار بين يدي الله. ولهذا لا يغضب إبليس أشد الغضب إلا إذا رأى العبد سجد، لأنه أمر بالسجود فلم يسجد واستكبر، وأمر آدم بالسجود فسجد، فعندئذ يعني يغضب غضبا شديدا عندما يرى الإنسان وهو يسجد. فينبغي، ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن كثرة السجود يعني مواطن أيضا من مواطن إجابة الدعاء، فلا بأس أيضا عند الفطر وانتهاء الصوم والعبادة أن يكون أيضا من المواطن التي يدعى فيها يدعي فيها العبد بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم.
وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
ووافقه أيضا الشيخ على التحسين. وهذا قال فطره على رطب، لأن يعني الحلى بالنسبة للصائم، أو قالوا إن الصوم بالنسبة للإنسان طبعا يعني له تأثير يسير على النظر، على النظر، وهذه الرطبات وهذا الحلى الذي يفطر به الإنسان يعوض بإذن الله ما لعله لو فقد في أثناء الصوم، لأنه الصوم أيضا وجاء، الصوم وجاء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هنا يعني تهذيب الشهوة، ليس معناه قطع الشهوة، لأنه لا يقطع الشهوة، بل عكس، بل يهذبها ويجعلها أقوى فيما بعد، مما يعني لو اختصى أو استعمل إبرا في إيقاف شهوته، فهذا والعياذ بالله يعني يجعلها مندفعة فيما بعد أكثر مما كانت عليه، أو يؤدي به إلى يعني قتلها نهائيا. لكن الشرع جعل لها علاج، جعل لشدة الشهوة علاج وهو الصوم، فهذا الصوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وذكر أنه من فعله فإنها تهجم العين وكذلك يذبل البدن، وهذا العين لها حق والبدن له حق والأهل لهم حق وغير ذلك من الأمور الأخرى. لكن إذا كان ولا بد فليس أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فذلك أقوى على العبادة وأيضا أجدر على القوة. هذه المسألة وهي مسألة الرطبات والتمر يعين الصائم على استعادة ما فقد في جسمه مما لعل له أثر على الحركة، لأن حركة السكر دائما في البدن تجعله في نشاط، تجعله في نشاط، ولهذا يعني التوسط في مثل هذه الأمور أفضل، لأنه يجعل المادة في جسم الإنسان يعني في انسجام. ولهذا نجد المريض نسأل الله العافية بالسكر إذا زاد مرض وإذا نقص مرض، فإذا يحافظ الإنسان على هذا فلا يفرط، دائما الإفراط يؤدي إلى المرض، لكن الاعتدال في كل شيء. فهنا كأن فيه يعني هذه المادة تعوض بإذن الله تعالى. ثم أيضا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها أنس وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباته، إن وجد الرطب فهو أفضل ولا يتكلفه الإنسان. أقول ليس بلازم أن يتكلف الإنسان شراءه، ولكن إن وجده أو استطاع أن يخزن كما هو اليوم لله الحمد من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس يعني معطيات العلم الحديثة يمكن يعني استخدامها في مثل هذا، فإذا استطاع أن يفعل فإنه أيضا ليصيب السنة في رمضان فهذا له أجر إن شاء الله تعالى. قبل أن يصلي يعني بمجرد أن يؤذن، لأن هذا هو المسارعة في الإفطار، الناس بخير ما عجلوا الإفطار، فهذا معنى التعجيل بعد الأذان أو مع الأذان بمجرد ما يؤذن. فإن لم يكن يعني ليس عنده رطبات فعلى تمرات، والتمرة أشد وأقوى من الرطب، وأحيانا قد يحفظ التمر أيضا حتى يصبح مثل ليونة الرطب. فإن لم تكن تمرات لا هذه ولا تلك حسوات من ماء، وهذا ولله الحمد متوفر في كل مكان، إذا لم يجد هذا ولا هذا حسوات من ماء، وذلك ليفطر حتى يعني يفطر ويثبت الفطر. وهذا أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان صائما فقال لبعض أصحابه انزل فاجدح لي ماء، قال النهار يا رسول الله، وإنما يقصد بهذا البياض الذي لا زال من الشمس بياض الأفق، وإلا في الشمس غابت، قال انزل فاجدح لي مرتين أو ثلاثة، فنزل فجدح له، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا يعني أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا فيه دلالة على أنه إذا لم يجد ثمرا ولا رطبا فإنه يفطر ما شاء، لكن في يعني سواء بالصوم أو بغيره. وقد ثبت بالنسبة للسكر ويعني ارتفاع الضغط في الداخل أن الصيام إلا عن الماء، يعني يصوم إلا عن الماء فيشرب، يعني لا يأكل شيء، لا يأكل أي أكل. يعني بعض أهل العلم ذكر في وقتنا الحاضر أنه تداوى بالصوم يعني عن الأكل فقط وعن ما عدا شرب الماء فيشرب الماء، ومنهم من قال إنه كان يصوم إلا عن زمزم، كان يشرب زمزم ثم 40 يوما تقريبا فشفاه الله عز وجل من مرض السكر ومن الضغط. لكن إذا كان في رمضان بالذات فعندئذ لا يفطر إلا إذا كان الذي أفتاه
بهذا طبيب مسلم وحاذق، ليس أي طبيب. يعني من شروط الفطر في رمضان وإثبات المرض أو العجز عن الصوم
أن يكون مسلما وأن يكون مع الإسلام حاذقا أيضا. أما كل واحد يقول له يعني افطر أو صوم أو كذا يعني وهو ليس بحاذق، هذا لا تفطر من أجله حتى يكون بهذه المثابة، لأن المسلم الأصل أنه يقدر أحكام الدين ويحترم أوامر الشرع، هذا الأصل أن يكون مسلما وأن يكون حاذقا. بس بعد الدرس إن شاء الله نسأل.
فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي.
إذن عندنا الآن يعني مسألتان. المسألة الأولى حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، والعذر المرض أو السفر أو مثلا كونه جاهل في أماكن بعيدة عن مواطن المسلمين أو نحو ذلك. فمن أفطر في رمضان من غير عذر فإنه ارتكب محرما مجمع عليه، ولو استحله كفر والعياذ بالله. لو استحل الفطر في رمضان وجعل ذلك مباحا فإنه يكفر بهذا، لأن صوم رمضان واجب ومعلوم صومه من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. فمن استحل الفطر في نهار رمضان والعياذ بالله فهو كافر. ومن أفطر مع علمه بحرمة الشهر وعلمه أن ما يفعله حرام فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر بدون شك. هذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم. قال: لأنه ترك فريضة من غير عذر. ترك فريضة من غير عذر وهو ركن من أركان الإسلام، وعليه إمساك بقية يومه. هذه مسألة أخرى. يعني لو فرضنا إنسان يعني غلب عليه شيطانه أو الهوى، فما الذي يجب عليه إذا وقع في محذور من هذا؟ أولا عليه أن يمسك بقية اليوم. فليس معنى هذا إذا جهل أو أخطأ في أوله يجوز له الخطأ في بقية النهار، يقول خلاص أنا النهار ضاع وأنا سأصوم يوما مكانه. هذا لا يبرر له، لا يبرر له، لأن كل جزء من النهار له حرمة، كل جزء من هذا النهار له حرمة. ولهذا سيأتي معنا بيان أن الحائض والنفساء والمسافر إذا قدم إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، والمجنون إذا عقل، والصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، كل هؤلاء إذا حصل لهم زوال العذر في أثناء النهار يجب عليهم إمساك بقية النهار. ومسألة القضاء سيأتي معنا بيانها إن شاء الله بتفصيل، لكن الإمساك يجب عليهم. ليه؟ لأن كل جزء من هذا النهار عبادة ويجب احترام هذه العبادة. فإذا وقع في الخطأ في أول النهار لا يجوز له أن يستمر على الخطأ في بقية النهار. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة القضاء. يعني طبعا لا خلاف بين أهل العلم أن من أفطر لعذر مثل السفر والمرض ونحو ذلك أنه يجب عليه القضاء، وكذلك المرأة لحيض أو نفاس، لأنه قال تعالى: فعدة من أيام أخر، فأوجب عليهم العدة من أيام أخر، يعني على عدد ما أفطروا، على عدد ما أفطروا من أيام. لكن بالنسبة لغير المعذور ما حكمه؟ هل يكون يعني ارتكب لشيء لا يستطيع أن يعوضه أبدا؟ بعض أهل العلم يرى هذا، يرى أنه لا يجب عليه القضاء، لأنه مهما يصوم فإنه لا يستطيع أن يقضي. ويحتج بأثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في رمضان يعني أو أفطر يوما من رمضان لم يقضه وإن صام الدهر. لكن هذا الأثر غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. ولهذا قال أحمد:
لا يصح هذا الحديث إطلاقا، وإنه يجب عليه القضاء. من أفطر ووقع في الخطأ فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله، ثم يجب عليه الإمساك في بقية يومه ويجب عليه القضاء فيما بعد. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور من أهل العلم. وذلك الحديث الذي احتج به بعض الناس لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بل الثابت خلاف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، لأنه من ذرعه القيء، هذا الحديث أصله سيأتي معنا به، من ذرعه القيء فلا شيء عليه. إيش معنى ذرعه القيء؟ يعني خرج غصبا عنه، خرج القيء غصبا عنه، هذا لا شيء عليه. ومن استقاء استدعاه، ومن استقاء استدعاه، يعني استدعى القيء كان يكون عند مرض شديد أو شيء من هذا أو مواغص، ويعني يرى أنه لا يتخلص من هذا إلا باستدعاء القيء، فاستدعى القيء فقاء، فيجب عليه أن يقضي يوما مكانه، لأنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من تعمد الفطر، من تعمد الفطر وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ومن استقاء فليقضي رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجه والدارقطني، والرواه الذين قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذلك وافقهما الشيخ الألباني على التصحيح. بعد الدرس.
ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في لما يعني أراد أن يبين نقصان عقل المرأة ودينها، فبين أن من نقصان دين المرأة، يعني ذكر أما بالنسبة لعقلها قال أليس يعني الشهادة بالنسبة للمرأة شهادة اثنتين تقومان مقام رجل، لقول تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالأصل في المرأة أنها تنسى، أنها تنسى، فهذا وهذا في الأموال أو في شهادة النساء في ما تحت الثياب ونحو ذلك تقبل شهادتها، فهذا معنى نقص عقلها. وأما نقص دينها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب، فإذا لا تصوم، وإذا صامت فصيامها باطل، مثل الإنسان الذي يعدي يصلي وهو محدث صلاته باطلة وهو آثم، يعتبر آثم لأنه فعل عبادة من غير شرطها. وعلى هذا طبعا لو ما أكلت المرأة أو ما شربت لا شيء عليها، لكن لا تعتقد أنها صائمة، لو اعتقدت أنها صائمة فصومها باطل وهي آثمة، كمن يفعل العبادة مع عدم وجود شرطها، مع عدم توفر الشرط، فمن فعل عبادة ولها شرط وهو يفعلها ولم يتوفر الشرط فهذه العبادة غير صحيحة وصاحبها يعتبر آثم. يعني من صلى من غير طهارة صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، وهل هو يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، وتبقى الصلاة في ذمته. فهذه المسألة مثلها، يعني أن الحائض والنفساء ممن تعتبر إذا رأت الحيض أو رأت النفاس، والنفاس هو الدم يخرج من المرأة لأنه أصلا هو دم الحيض كان محتبسا، فالحكم واحد ولهذا أحكامهن سواء في هذا الباب. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيضا فيجب عليها أن تعتقد أن صومها غير صحيح، بل وهنا أوجب عليها الفطر حتى تذهب عنها أي شبهة الصيام، أي شبهة من ناحية الصيام فلا تصوم. الحائض والنفساء إذا لم تطهر لا يجوز لهما أن يصوما، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه.
هذا من يسر الشريعة الإسلامية،
يعني شف يعني العلماء أوجبوا على الشخص إذا كان لا يستطيع هو يكون في حالة إرهاق مثلا بالصوم وجسمه لا يستطيع مع
تستطيع أن تفطر وتنقذ، لكن الغريق نفسه إذا تركته من غير إنقاذ كيف يمكن أن يتدارك؟ هذا قولي بخلاف الغريق، وليس في هذه المسألة خلاف.
ويسن لمسافر ويباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في
السفر. لا أعد العبارة
لحديث
لا أعد ويسن
ويسن لمسافر يباح له القصر.
نعم.
لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي. وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزأه، نص عليه. لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو
ابني
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر فأفطر. متفق عليه.
إذن عندنا يعني بتتبع بالاستقراء والتتبع لأحوال السفر الوارد، فالسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني انقسام السفر والمسافر إلى ثلاثة أقسام. سفر يعني طبعا المقصود بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ويعتبر سفرا، يعني ما يعتبر سفر وفيه الرخص يعني يترخص فيه. هذا السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سفر يعتبر من السفر المعتاد، يعني أن يسافر الإنسان في رمضان لتجارة أو لحاجة، ولكنه ليس ممن يكرر السفر باستمرار، يعني ليست عمله مثلا تكرار السفر، وإنما أحيانا يسافر في رمضان، وكذلك ربما أحيانا يحصل غزو فيخرج في رمضان ونحو ذلك، لكنه ليس كل مرة. فهذا السفر المعتاد إذا سافر الإنسان سفر اعتيادي سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، فهذا السفر يعتبر سفرا معتادا. إذا كان يباح له القصر فيه فإنه أيضا يباح له الصيام، وكذلك يباح له الفطر، إلا أن الفطر أفضل. يعني السنة لمن سافر في الصوم صياما اعتياديا صوما معتادا، السنة فيه أن يفطر، لأنها قال رخصة، وقد ورد في الحديث إن الله يحب أن تؤخذ رخصه أو أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة أرخص الله بها عليه، فلا تعرض عن رخصة الله سبحانه وتعالى، فهذا الأفضل. فإن صام فإنه يجوز، لأنه ورد في هذا يعني نصوص، ومنها هذا قال هي رخصة فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن الأولى أن يفطر، لأن الأخذ بالرخصة أولى من تركها. وكذلك ورد في حديث أبي سعيد أنه يعني قال إن كنا في سفر فمن الصائم ومن المفطر، فما عاب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن كان الفطر الأفضل. طيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما اشتغل المفطرون وأما الصوام ما استطاعوا، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه مسألة. المسألة الثانية والقسم الثاني، من إذا كان الصوم في السفر يعجزه ويضره، فهذا يعني يباح له الصيام ويفطر وهو أفضل، وتتأكد السنية في حقه. والدليل على هذا الحديث لما قال ذهب المفطرون اليوم للأجر، وقول صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قال بعضهم هلك، يعني كاد يهلك في الصوم وهم مسافرون إلى فتح مكة فسقط من شدة الحر، فقال يعني أمرهم بالفطر، قالوا لم يفطروا يا رسول الله، قال أولئك هم العصاة. ليس العصاية هنا بأنهم صاموا، لا، الصوم في السبب ولو مع المشقة جائز، ولكن لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقلبوا الحج إلى عمرة، قالوا نذهب إلى عرفة وإلى منى ومذاكرنا تكثر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القلب من العمرة إلى الحج الصحيح فيه أنه سنة، أنه سنة وأنه الأفضل لفعل ما غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب هذا لا يدل على الوجوب، ولكن يعني لا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بالرحب والسعة وكذلك بالاحترام والتقدير، ولكن لو يعني تجلد وصبر على صيامه هذا فإن صومه صحيح، صومه صحيح، ولا نقول هو آثم، لا نقول هو آثم. هذه صورة. ولهذا يظهر والله أعلم أن هذا قول ليس من البر الصيام في السفر، ورد يعني على قصة، وهو أن رجلا وجدوه يعني يظلل عليه، فقال ما بال هذا؟ قالوا صائم وقد نذر أن يعني يحج وهو ماشي، فقال يعني ليس من البر الصيام في السفر، ثم قال أيضا يعني ليس لله حاجة في أن يهلك نفسه، وأمره بأن يركب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركب، فقال ليس من البر الصيام في السفر، وإن كان هذا مطلق، هذا النص مطلق، والفقهاء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ قاعدة أصولية هذه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمعنى ليس من البر الصيام في السفر مطلقا، سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه سفرا معتادا أو غير معتاد، لأن السنة أن يفطر، فإن شق عليه فالفطر آكد في حقه. يأتي القسم الثالث، وهو رجل يعني عادته السفر باستمرار، شغله ما عنده عمل إلا السفر، صاحب تاكسي، صاحب سيارة كبيرة، طيار، غير ذلك، ما عنده يعني دائما مسافر، فيقول أنا أوقاتي كلها بهذه الطريقة، دائما مسافر، فأنا أريد أن أصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، ذكر عندكم في الحديث قال لرجل الأسلمي وكان يسرد الصوم، فقال يا رسول الله إنني كثير الأسفار، كثير الأسفار في رمضان وغير رمضان، يعني فربما ما استقر بي القدم فأصوم، حتى هل تأذن لي؟ قال إن شئت صم وإن شئت أفطر، فجعل الأمر له بالإباحة والتسوية، تسوية بين الأمرين، يعني كان والله أعلم ليس في هذا سنة، إن صمت وإن أفطرت فعلى حد سواء، وإن كان الفطر في الجملة في السفر أفضل بدون شك، لعموم الحديث الذي مر معنا وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر.
ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية.
وكذلك يباح للمريض، وربما يسن إذا كان يخشى الضرر على نفسه، يعني يكون فيه مرض الصوم يضعف جدا أو يؤدي به مثلا إلى الإنهاك أو يؤدي به أحيانا إلى الإغماء أو نحو ذلك، فإذا أدى المرض إلى هذا فإنه يسن له أن يفطر، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك وجعله رخصة. ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكأن الشرع هنا يستحب له الإفطار، والمقصود بالمرض الذي يؤثر على الصيام، الذي يؤثر عليه الصيام، أما المرض البسيط الزكام أو يعني بعض الأمراض الأخرى التي لا علاقة بالصيام بها فعندئذ يعني لا يفطر وليس له رخصة إلا إذا شق عليه الصيام. العبرة في هذا بالمرض هو الذي يشق، ليس أي مرض، وإنما المقصود الذي يشق عليه الصيام إذا صار. أما الإنسان قد يكون أحيان يعني فيه بعض أطرافه سرطان أو شيء من هذا، ومع هذا يأكل ويشرب شيء عادي ولا يؤثر عليه الصيام فيصوم، عندئذ يصوم. لكن إن كان مما يتعلق بالإنهاك الشديد ونحو ذلك فلا بأس، يعني يفطر رخصة وسنة ثم بعد ذلك يقضي وجوبا إذا قدر، وأما إذا كان لا يستطيع فسيأتي بيان حكمه وأن عليه الإطعام.
نعم.
ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي صبرة
البصرة
لحديث أبي بصرة الغفاري
الغفاري
لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. هذه المسألة يشير فيها إلى من هو الذي يسن له الفطر إذا كان مسافرا، يعني من هو المسافر أصلا، هل هو كل مسافر؟ يعني لو فرضنا إنسان طبعا إذا أدركه رمضان وهو في السفر فهذا منصوص عليه، هذا منصوص عليه فهذا يسن له الفطر. لكن لو فرضنا إنسان كان موجود فالحضر صائم بدأ يومه صائم ثم بدأ له أن يسافر أو أنه بدأ له السفر من أول لكن ما سافر إلا في أثناء النهار، هل يعني تبقى السنة في حقه مثل غيره أو أنه يباح له فقط مجرد إباحة؟ الجمهور من أهل العلم يعني لم يبيح له الفطر، يعني من كانت الحضر ونوى الصوم وشرع فيه ثم سافر في أثناء النهار فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر إلا لعذر، إذا وجد عذر مرض أو شدة يعني حر أو شيء ما استطاع، لكن بالسفر نفسه لا يترخص. وبعض أهل العلم رأى الإطلاق قال يعني ما دام حصل في سفر فالنصوص مطلقة على أنه ليس من البر الصيام في السفر، وهذا مسافر. ولو أنه ابتدأ الصيام حاضرا هذه مسألة أو قول آخر. وبعضهم توسط هنا كأنه يشير إلى خروج من الخلاف، قال يباح ما قال هو سنة. السابق قال يعني المسافر إذا كان على السفر وأدركه الصيام أو خرج في الليل ثم في النهار يعني أدركه الصيام فعندئذ يسن له الفطر في السفر. لكن هنا يقول لو أنه أدركه الصيام أول النهار وهو في الحضر ثم أنشأ سفرا في أثناء النهار فيقول يباح له ولم يجعل ذلك سنة. وهذا القول والله أعلم مرجوح، والمترجح والله أعلم أن المسافر إذا سافر ولو في أثناء النهار أو حتى في آخر النهار وصدق عليه أنه في السفر فإنه يسن له الفطر مطلقا، سواء احتاج إلى الفطر أو لم يحتاج إلى الفطر، لكن إن صام فصومه صحيح ولا إثم عليه. وإن أراد أن يصيب السنة فهو الفطر، لأن النص عام وقاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث الذي احتج به وهو حديث أبي بصرة الغفاري وهو جميل ابن بصرة، وعده بعض أهل العلم صحابيا ركب سفينة من الفسطاط في مصر في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه. الغداء يطلق على طعام الإفطار وعلى ما بعد الظهر، تستطيع أن تفطر وتنقذ، لكن الغريق نفسه إذا تركته من غير إنقاذ كيف يمكن أن يتدارك؟ هذا قولي بخلاف الغريق، وليس في هذه المسألة خلاف.
ويسن لمسافر ويباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر.
لا أعد العبارة
لحديث
لا أعد ويسن
ويسن لمسافر يباح له القصر
نعم
لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي. وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه، نص عليه. لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. متفق عليه.
إذن عندنا يعني بتتبع بالاستقراء والتتبع لأحوال السفر الوارد، فالسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني انقسام السفر والمسافر إلى ثلاثة أقسام. سفر يعني طبعا المقصود بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ويعتبر سفرا، يعني ما يعتبر سفر وفيه الرخص يعني يترخص فيه. هذا السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سفر يعتبر من السفر المعتاد، يعني أن يسافر الإنسان في رمضان لتجارة أو لحاجة، ولكنه ليس ممن يكرر السفر باستمرار، يعني ليست عمله مثلا تكرار السفر، وإنما أحيانا يسافر في رمضان، وكذلك ربما أحيانا يحصل غزو فيخرج في رمضان ونحو ذلك، لكنه ليس كل مرة. فهذا السفر المعتاد، إذا سافر الإنسان سفر اعتياد سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، فهذا السفر يعتبر سفرا معتادا. إذا كان يباح له القصر فيه فإنه أيضا يباح له الصيام، وكذلك يباح له الفطر، إلا أن الفطر أفضل. يعني السنة، السنة لمن سافر في الصوم صياما اعتياديا صوما معتادا، السنة فيه أن يفطر، لأنها قال رخصة، وقد ورد في الحديث: إن الله يحب أن تؤخذ رخصه أو أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذه رخصة أرخص الله بها عليك، فلا تعرض عن رخصة الله سبحانه وتعالى، فهذا الأفضل. فإن صام فإنه يجوز، لأنه ورد في هذا يعني نصوص، ومنها هذا، قال: هي رخصة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن الأولى أن الأولى أن يفطر، لأن الأخذ بالرخصة أولى من تركها. وكذلك ورد في حديث أبي سعيد أنه يعني قال: إن كنا في سفر فمن الصائم ومن المفطر، فما عاب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن كان الفطر الأفضل. طيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما اشتغل المفطرون وأما الصوام ما استطاعوا، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه مسألة. المسألة الثانية والقسم الثاني: من إذا كان الصوم في السفر يعجزه ويضره، فهذا يعني يباح له الصيام ويفطر وهو أفضل، وتتأكد السنية في حقه. والدليل على هذا هذا الحديث لما قال: ذهب المفطرون اليوم للأجر، وقول صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قال بعضهم هلك، يعني كاد يهلك في الصوم وهم مسافرون إلى فتح مكة، فسقط من شدة الحر، فقال يعني أمرهم بالفطر، قالوا: لم يفطروا يا رسول الله. قال: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. ليس العصاية هنا بأنهم صاموا، لا، الصوم في السفر ولو مع المشقة جائز، ولكن لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقلبوا الحج إلى عمرة، قالوا: نذهب إلى عرفة وإلى منى ومذاكرنا تكثر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القلب إلى من العمرة إلى الحج الصحيح فيه أنه سنة، أنه سنة وأنه الأفضل لفعل ما غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب. هذا لا يدل على الوجوب، ولكن يعني لا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بالرحب والسعة وكذلك بالاحترام والتقدير، ولكن لو يعني تجلد وصبر على صيامه هذا فإن صومه صحيح، صومه صحيح، ولا نقول هو آثم، لا نقول هو آثم، هذه صورة. ولهذا يظهر والله أعلم أن هذا قول ليس من البر الصيام في السفر، ورد يعني على قصة، وهو أن رجلا وجدوه يعني يظلل عليه، فقال ما بال هذا؟ قالوا صائم وقد نذر أن يعني يحج وهو ماشي، فقال يعني ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال أيضا يعني ليس لله حاجة في أن يهلك نفسه، وأمره بأن يركب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركب، فقال ليس من البر الصيام في السفر، وإن كان هذا مطلق، هذا النص مطلق. والفقهاء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ قاعدة أصولية هذه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمعنى ليس من البر الصيام في السفر مطلقا، سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه، سفرا معتادا أو غير معتاد، لأن السنة أن يفطر، فإن شق عليه فالفطر آكد في حقه. يأتي القسم الثالث، وهو رجل يعني عادته السفر باستمرار، شغله ما عنده عمل إلا السفر، صاحب تاكسي، صاحب سيارة كبيرة، طيار، غير ذلك، ما عنده يعني دائما مسافر، فيقول أنا أوقاتي كلها بهذا الطريقة، دائما مسافر، فأنا أريد أن أصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، ذكر عندكم بالحديث قال لرجل الأسلمي وكان يسرد الصوم، فقال يا رسول الله إنني كثير الأسفار، كثير الأسفار في رمضان وغير رمضان، يعني فربما ما استقر بي القدم فأصوم، حتى هل تأذن لي؟ قال إن شئت صم وإن شئت أفطر، فجعل الأمر له بالإباحة والتسوية، تسوية بين الأمرين، يعني كان والله أعلم ليس في هذا سنة، إن صمت وإن أفطرت فعلى حد سواء، وإن كان الفطر في الجملة في السفر أفضل بدون شك، لعموم الحديث الذي مر معنا، وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر.
ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية.
وكذلك يباح، يباح للمريض، وربما يسن إذا كان يخشى الضرر على نفسه، يعني يكون فيه مرض، الصوم يضعف جدا أو يؤدي به مثلا إلى الإنهاك، أو يؤدي به أحيانا إلى الإغماء أو نحو ذلك، فإذا أدى المرض إلى هذا فإنه يسن له أن يفطر، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك وجعله رخصة. ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكأن الشرع هنا يستحب له الإفطار، والمقصود بالمرض الذي يؤثر على الصيام، الذي يؤثر عليه الصيام، أما المرض البسيط الزكام أو يعني بعض الأمراض الأخرى التي لا علاقة بالصيام بها فعندئذ يعني لا يفطر، وليس له رخصة إلا إذا شق عليه الصيام. العبرة في هذا المرض هو الذي يشق، ليس أي مرض، وإنما المقصود الذي يشق عليه الصيام إذا صار. أما الإنسان قد يكون أحيان يعني فيه بعض أطرافه سرطان أو شيء من هذا، ومع هذا يأكل ويشرب شيء عادي ولا يؤثر عليه الصيام فيصوم، عندئذ يصوم. لكن إن كان مما يتعلق بالإنهاك الشديد ونحو ذلك فلا بأس، يعني يفطر رخصة وسنة، ثم بعد ذلك يقضي وجوبا إذا قدر. وأما إذا كان لا يستطيع فسيأتي بيان حكمه وأن عليه الإطعام. نعم.
ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي صبرة البصرة، لحديث أبي بصرة الغفاري، لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي. إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. هذه المسألة يشير فيها إلى من هو الذي يسن له الفطر إذا كان مسافرا، يعني من هو المسافر أصلا؟ هل هو كل مسافر؟ يعني لو فرضنا إنسان طبعا إذا أدركه رمضان وهو في السفر فهذا منصوص عليه، هذا منصوص عليه، فهذا يسن له الفطر. لكن لو فرضنا إنسان كان موجود فالحضر صائم، بدأ يومه صائم ثم بدأ له أن يسافر، أو أنه بدأ له السفر من أول لكن ما سافر إلا في أثناء النهار، هل يعني تبقى السنة في حقه مثل غيره، أو أنه يباح له فقط مجرد إباحة؟ الجمهور من أهل العلم يعني لم يبيح له الفطر، يعني من كان في الحضر ونوى الصوم وشرع فيه ثم سافر في أثناء النهار فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر إلا لعذر، إذا وجد عذر مرض أو شدة يعني حر أو شيء ما استطاع، لكن بالسفر نفسه لا يترخص. وبعض أهل العلم رأى الإطلاق، قال يعني ما دام حصل في سفر فالنصوص مطلقة على أنه ليس من البر الصيام في السفر، وهذا مسافر. ولو أنه ابتدأ الصيام، لو أنه ابتدأ الصيام حاضرا، هذه مسألة أو قول آخر. وبعضهم توسط هنا كأنه يشير إلى خروج من الخلاف، قال يباح، ما قال هو سنة. السابق قال يعني المسافر إذا كان على السفر وأدركه الصيام، أو خرج في الليل ثم في النهار يعني أدركه الصيام، فعندئذ يسن له الفطر في السفر. لكن هنا يقول لو أنه أدركه الصيام أول النهار وهو في الحضر ثم أنشأ سفرا في أثناء النهار فيقول يباح له، ولم يجعل ذلك سنة. وهذا القول والله أعلم مرجوح، والمترجح والله أعلم أن المسافر إذا سافر ولو في أثناء النهار أو حتى في آخر النهار وصدق عليه أنه في السفر فإنه يسن له الفطر مطلقا، سواء احتاج إلى الفطر أو لم يحتاج إلى الفطر. لكن إن صام فصومه صحيح ولا إثم عليه، وإن أراد أن يصيب السنة فهو الفطر، لأن النص عام، وقاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث الذي احتج به وهو حديث أبي بصرة، بصرة الغفاري أو الغفاري، وهو جميل ابن بصرة، وعده بعض أهل العلم صحابيا ركب سفينة من الفسطاط في مصر حتى في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه. الغداء يطلق على طعام الإفطار وعلى مبادئ الظهر.